حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والخلق خلقك والأمر أمرك والحكم حكمك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. سبحانك تجيب الدعوات وتقيل العثرات وتغفر الخطيئات وتستر العورات وتقبل التوبات وترفع الدرجات. سبحانك ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. البحر كبره، والوحش مجده، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه سرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وبعد، أحبتي في الله، فمع هذه الحلقة الجديدة من ممالك ومهالك، ممالك سادت ثم بادت، وهذه السيادة للممالك ثم إبادتها يمثل أو تمثل سنة من سنن الله في خلقه، ألا وهي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. مفادها ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنة الله في خلقه، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سنة الله في خلقه، مفادها: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. سنة الله في خلقه، مفادها: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سنة الله في خلقه، ممثلة في القصص القرآني العظيم. والقصص القرآني، أحبتي في الله، غير القصص البشري. والتاريخ الذي قصه الله علينا في كتابه الكريم غير التاريخ المكتوب بأيدي البشر. فالتاريخ المكتوب بأيدي البشر يحكمه الزمان والمكان والبشر، أما الزمان فمحدود، وأما المكان فمحدود، وأما البشر فقاصرون. كون الزمان محدود أي أن أقصى ما يمكن لتاريخ البشر أن يصل 2003-2004 قبل الميلاد، وكون المكان محدود فهو الأرض، وما أقلها حجما وما أهونها شأنا في ملك الله العظيم. وأما البشر فسمعهم قاصر، وعقلهم قاصر وقوتهم قاصرة. ثلاثية الزمان والمكان والإنسان توصم التاريخ البشري بالخسور وبالضعف، وبأننا لا نستطيع بحال أن نستخلص منه العبرة إلا ما كان فيه موافقا لما جاء في كتاب الله أو سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما القصص القرآني العظيم يقول عنه منزله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أحسن القصص أصدقه، أحسن القصص أروعه، أحسن القصص أعجبه، أحسن القصص موافقته للواقع وبعده عن الكذب والاختراع. هذا في بداية سورة يوسف. في نهايتها يقول الحق تبارك وتعالى:
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
ربما جمعت هذه الآية الكريمة من سورة يوسف، وهي من أواخر سورة يوسف، جمعت أغراضا للقصة القرآنية. أولا العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول. ما كان حديثا يفترى، أي ليس حديثا كاذبا، ليس قصصا مخترعا، وليس خيالات مريضة في عقول المخمورين والمخدرين من الكتاب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، أي تصديق الذي بين يديه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الرسالات السابقة وحكايات عن الأمم التي كذبت أنبياءها، وتصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكيف لا يكون القصص هدى ولا رحمة لقوم يؤمنون وهو المنزل من الله عز وجل؟ ليس على سبيل السرد والحكاية المجردة، وليس للتسلية ولا لقتل الوقت، وإنما على سبيل أخذ العبرة والعظة. القصص القرآني جاء لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قصص الممالك التي مضت والقرون التي مضت، قصص الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما لاقوه من عنة وشدة في سبيل تبليغ دعوة الله للبشر. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وما صبر أولو العزم من الرسل إلا على تبعات الرسالة، وإلا على شدائد تبليغ أمر الله للناس. قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. نعم، تثبيت قلب النبي قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الحق والموعظة وذكرى للمؤمنين. فمن أغراض القصة القرآنية تثبيت قلب الحبيب وتثبيت قلوبنا نحن أتباعه حتى نوقن بأن النصر آت لا محالة، وأن طريق الأنبياء طويل، وأن طريق الدعوة إلى الله مملوء بالأشواك وليس مملوءا بالورود ولا بالرياحين، وليس طريقا ممهدا سهلا، إنما هو طريق ناح فيه نوح وألقي فيه إبراهيم في النار وأوذي فيه موسى وهاجر فيه عيسى وأوذي فيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألقي سل الجزور على ظهره الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشج وجهه يوم أحد، وسال الدم الشريف الطاهر على وجهه الشريف الطاهر، وكسرت رباعيته وأفرد وحده يوم أحد في أحرج ساعة من ساعات الدنيا. طريق الدعوة جاع فيه محمد وربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من شدة الجوع، ووار التراب بطنه الشريف يوم الأحزاب وهو يضرب بالمعاول مع الصحابة، وهاجر من بلده ووطنه وأهله وعشيرته، وأوذي في عرضه، وأوذي في زوجته في حديث الإفك المشهور، أوذي في عرضه في أحب نسائه إليه عائشة الحصان الرزان الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات الفقيهة العالمة التقية النقية حبيبة رسول الله وزوجته في الدنيا وزوجته في الدنيا والآخرة. أوذي الحبيب فصبر، طريق الدعوة طويل وشاق، ولكن على المؤمن أن يوقن يقينا جازما أن النصر في النهاية وأن التمكين في النهاية. وحينما سئل الشافعي رحمه الله أيمكن أن يمكن المسلم أو يبتلى، قال الشافعي كلمته المشهورة: لا يمكن حتى يبتلى. وإلى لقاء في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
كل الممالك والبراء